بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،
نسأل الله
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في هذه العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، إلى قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا. أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، أي ومن مما يجب على المسلم أن يؤمن به الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر سر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه خلق كل شيء بقدر وقدره تقديرا، فقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز من قائل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث جبريل عليه السلام عندما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. الإيمان بالقدر يريح البال، ويعلم أن الإنسان لن يصيبه إلا ما كتبه الله، فلا يخاف إلا منه جل شأنه، ولا يرجو إلا ما عنده سبحانه وتعالى. هذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره، والخير والشر هذا بالنسبة للعبد خير له ويراه شر له إذا أصابته المصائب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر وقع فيه من وقع بسبب الغلو والتفريط. الغلو في إثبات القدر، والتفريط وهو النفي، نفي القدر. فوقعت فيه فرقتان، ضلت فيه القدرية نفاة القدر، قالوا: لا قدر، لا قدر، وأن العبد يخلق فعل نفسه. انظر كيف جرهم ذلك إلى أن جعلوا مع الله خالقا، أو قل خلائق يخلقون مع الله سبحانه، خلقا كثيرا يخلقون مع الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. نفاة القدر طائفتان: طائفة أنكروا علم الله عز وجل، وأن الله لا يعلم حتى يكون الفعل، فأنكروا علم الله عز وجل، وأنكروا كتابة ما كتب الله عز وجل. وهؤلاء كان على رأسه معبد الجهني، وكان يقول بهذه القول، وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إذا لقيت أولئك، أي معبد ومن معه، فأخبرهم أني براء منهم، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا معبد الجهني قتله عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. ثم أتى وقد نشر هذا الفكر، وكان ممن أخذ عنه غيلان، وبدأ بعد موت عبد الملك ونشر هذا الفكر فأخذه عبد الله بن فأخذه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثم تاب من مقولته. وبعدما مات عمر بن عبد العزيز رجع ودعا إلى بدعته، وأصحاب البدع في الغالب لا يتوبون ولا يرجعون الحق. فقتله هشام بن عبد الملك، وبهذا انتهت هذا الغلو. ثم أتت المعتزلة وأثبتت علم الله عز وجل، وأثبتت كتابته سبحانه وتعالى وأنه كتب المقادير، لكن أتوا وقالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يقدر المعصية، يقولون إن الله لا يقدر المعصية، وأن الله لا يخلق المعصية ولا يخلق هذا الفعل. لهذا الفكر جعلهم ضلوا يوم أن حكموا عقولهم، وما علموا أن الدين بالاتباع، اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فقالوا هذه المقولة ونفوا وضلوا في ذلك، ورد عليهم أهل السنة أن أفعال العباد ما خلقها الله عز وجل، هي فكسب العبد وخلق الله، هي كسب العبد وخلق الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى، قال إبراهيم، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فالعمل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. وكيف كم يظنون، طيب كيف أن الله عز وجل لا يرضى الكفر؟ نعم، الله لا يرضاه، الله لا يحبه، لكن هناك إرادة ينبغي أن نفهمها، وأن إرادة أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية، وهذا أراد الله الطاعة، أراد الله الطاعة، وهذه الإرادة قد تتحقق من العبد وقد لا تتحقق، قد يفعلها أو لا يفعلها العبد. فمن أطاع الله فحقق هذه الإرادة الشرعية، أراد الله عز وجل منه شرعا. والإرادة الكونية، وهذه إرادة لا تتخلف، هذه لا تتخلف، أراد الله عز وجل إيمان المؤمن وكفر الكافر، هذا أراده الله ماذا؟ كونا. فإيمان المؤمن إرادة شرعية كونية، وكفر الكافر إرادة كفرية كونية. فالله سبحانه وتعالى أراد كونا ولا يتخلف ذلك. الله عز وجل خلق الناس ويعلم ما هم عاملون، ويعلم سبحانه وتعالى المطيع ويعلم العاصي، فلا يخرج عن علمه شيء، بل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. هذه الفرقة وهي القدرية الغلاة. وهناك فرقة أخرى وهم الجبرية، يقولون إن العبد مجبور، مجبور على ما صدر منه، وأن ليس، وهو ليس مخير، إنما هو ماذا؟ مسير، كالريشة في مهب الرياح. وهؤلاء غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، وهؤلاء هم الجبرية. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أهل السنة وسط، يقولون الإنسان مخير وهو يختار ويشاء، لكن مشيئته تحت مشيئة الله. هل قالوا ذلك من بأهوائهم؟ لا، من نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة واختيار، ولكن مشيئته واختياره تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يشاء إلا ما أراد الله عز وجل. فردوا على هؤلاء وهؤلاء. والإيمان بالقدر يريح النفوس كما ذكرنا، والقلوب تنشرح وتطمئن بما قدر الله عز وجل لها من المقادير. ما قدر الله عز وجل على العبد في هذه الدنيا، وذلك ليبتليه. قدر الله عز وجل عليه المرض، الفقر، المصائب، العوارض التي تعرض على الإنسان، هذه كلها مقدرة، قدرها الله عز وجل، وكتب ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، محفوظ. فهو مكتوب، كل ما تفعله يا عبد الله، كل شيء مسطر، لا يغادر منه شيء أبدا. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلم الله عز وجل. ويزداد إيمانك بالله وتقدير الله حق قدره سبحانه وتعالى. فلا يخطئ في حركاتنا ولا في سكناتنا في شيء عما هو مكتوب ومسطر. والقدر له أربع مراتب، للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله عز وجل بتقدير المقادير، علم الله المحيط سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما، ما تسقط من ورقة، انظر، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. والله عز وجل يعلم هذه أشياء دقيقة ربما أنت لا تخطر على بالك، لكن الله يعلمها سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم في تلك الساعة بالمقادير، فكل ذلك مكتوب. وهذه المرتبة الثانية الكتابة، مكتوب في اللوح المحفوظ، كتابة هذه الأعمال وما يحدث كل ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الرابعة الثالثة المشيئة، وأن هذا كله يقع تحت مشيئة الله عز وجل.
المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله عز وجل خلق كل شيء ولا خالق مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يرد على نفاة القدر الذين يقول إن العبد يخلق فعل نفسه. كيف؟ حتى عقلا لا يمكن ذلك، حتى عقلا لا يمكن، لكنها أهواء وضلالات، نسأل الله العافية. والقدر ينقسم من حيث العلم والكتابة إلى أقسام. القدر ينقسم من حيث العلم والكتابة إلى أقسام. أولا القدر الأزلي، القدر الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ الذي أمر الله عز وجل القلم أن يكتب فكتبه، هذا مقدر كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. والقدر الثاني وهو القدر العمري، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. مكتوب، هذا الكتابة الثانية. الكتابة الثالثة أو القدر الثالث القدر الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر، في ليلة القدر يكتب فيها ما يحدث خلال العام، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والكتابة أو القدر الرابع اللي هو القدر اليومي، وهو ما يخص اليوم، كما يقول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، ما هو في اليوم. إذن هذه الأقسام من ناحية العلم والكتابة. يقول رحمه الله تعالى: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، علمه سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، علم الله النافذ. قال رحمه الله: فجرى على قدره، ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه سبحانه وتعالى، ما يكون هناك إلا وقد قضى الله عز وجل هذا. فقال المصنف رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، أي لا يكون من عبادة قول ولا عمل إلا وقد قضاه سبحانه وتعالى وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يضل من يشاء فيخذله بعدله، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من أضله الله عز وجل هو بنفسه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل ذلك مسجل. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لكن هو كما قال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل أعطاه ما يكون يهتدي بها ويكون مهتديا من السمع والبصر، لكنه أراد والعياذ بالله إلا الضلال. فالله عز وجل يضله بعدله سبحانه وتعالى، فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال المصنف رحمه الله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، يهدي من يشاء ذلك فضل الله عز وجل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى يا عبد الله وهداك إلزم طريق الحق، هذا من توفيق الله وهذا من فضل الله عز وجل. أراد الله لك الهداية، أراد الله لك النجاة، إلزم هذا واعلم أن الله اختصك بذلك، ذلك فضل الله تفضل به سبحانه وتعالى عليك. وانظر من خذله الله، من أعطي الفهوم والإدراك وربما الشهادات العالية لكن خذه الله عن الهداية، ما وفقه الله. فاعلم أن هذا فضل من الله، ليس لأحد شيء، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء فيوفقه بفضله، وهذا إذا أراد الله عز وجل بعبد الخير يسر له سبل الهداية، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى العبد. أدينا شيخ ولا؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالق لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
يقول رحمه الله تعالى فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن القدر، قال أهو أمر قد فرغ منه أم مستأنف، أمر يعني مفروغ منه أم أنه مستأنف؟ فقال أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقرأ عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهنا يبين في هذه الآية أن سبب الهداية وسبب الإضلال هو العبد نفسه، نفس العبد، ما الله ما ظلم أحد، بسبب العبد وعدل من الله وفضل منه، وعدل وفضل. فأما من أعطى واتقى، انظر هو بادر بذلك وصدق بالحسنى، ما هي النتيجة؟ فسنيسره لليسرى، طريق الجنة. والآخر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالهداية والإضلال بسبب العبد، وعدل من الله وفضل. إذن هذه بسبب العبد وعدل من الله وفضل. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الشقي لن يكون إلا شقيا، لا يكون إلا شقيا، والله لا يظلم أحد. وعندما ناظر أحد المعتزلة، أحد الأئمة، فقال له يعني ألا يتنزه الله عز وجل عن الظلم؟ ألا ننزه الله عن الظلم؟ قال وكيف؟ قال كيف أنه يضله ثم يدخله النار؟ فقال له هل الظالم هو من أخذ حق غيره؟ هل الله عز وجل أخذ حق هذا الكافر؟ قال لا. قال كيف؟ لم يظلمه، ما ظلمه. إذن ما ظلمه الله سبحانه وتعالى، لم يأخذه، ما أخذ حقه، بل الله عز وجل أعطاه ما يستطيع به أن يهتدي، ولكنه لم يهتدي، ما أراد الهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية والإضلال بسبب العبد، وعدل من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. وهذا رد على القدرية، هذا رد على القدرية، يرد عليهم رحمه الله تعالى. انظر لأهل العلم، انظر للعلماء، وفي أثناء رسالته ويكتب للطلاب يرد على هؤلاء الضلال. يقولون الردود ماذا تقسي القلوب؟ الردود، انظر ماذا يريدون. هذا هو يرد رحمه الله تعالى على في عقيدة على أهل الضلال، على القدرية. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن الذي يخلق كما يزعم الذي يخلق فعل نفسه فعل شيء ما أراده الله، أليس كذا؟ لأنه فعل شيء ما أراده الله، فكيف يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: أو يكون لأحد عنه غنى. هل في أحد له غنى عن الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله، الله غني عنا، ما خلقنا الله عز وجل يتكثر بنا من قلة، ولا من أجل رزق، ولا من أجل أي أمر، ولا من أجل أن يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله غني، الله غني عنا. فالطاعة للعبد ترجع إلى العبد نفسه. يقول رحمه الله: أو يكون أحد من خلقه خالقا لشيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ويجتمعوا له. الله عز وجل ينفي عن الذي عن المعبودات التي تعبد من دونه أنها تخلق، لن يخلقوا ولو ذبابا ولو اجتمعوا عليه، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب، الذباب ضعيف، انظر لي من يطلب منه ما أخذ منه أيضا كذلك ضعيف. فيقول أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنتم ضعفاء، أنتم ضعفاء، ضعف الطالب والمطلوب. يقول رحمه الله تعالى: وأنه ما ثم خالق إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فالله رب العباد ورب أعمالهم. قال رحمه الله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم، كما قال عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا كتاب. فكل شيء مقدر، الحركات، الآجال، كل شيء مكتوب ومقدر. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
انظر لي لهذا الأسلوب الذي دخل به رحمه الله تعالى، ودخل في ركن من أركان الإيمان، انتهى من ركن الإيمان بالقدر ثم دخل في ركن آخر من أركان الإيمان. إذن هذه رسالة تنظر إليها ماذا؟ كلها في أركان الإيمان، وما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فابتدأ بالإيمان بالله وتحدث عنه، ثم بعد ذلك تكلم عن الإيمان بالقدر، ثم الآن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى بعث الرسل لإقامة الحجة: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال الله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الجحيم. وجاء في الحديث: لا أحد أحب العذر إليه من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أرسل في كل أمة رسول، فبعث الله عز وجل الرسل حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول رحمه الله: ثم ختم رسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم منه امتن الله بها علينا، الله امتن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف وهذه الأمة هي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم دخولا الجنة؟ هذه الأمة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي يرجو أن تكون هذه الأمة أكثر الأمة تابعا له صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يدخل منها 70,000 بغير حساب ولا سابق عذاب، ومع كل 1,000 70,000، ذلك فضل الله. أمة محمد شهداء على الناس، هذه الأمة شهداء على الناس للرسل عليهم الصلاة والسلام، ما من يأتي من رسول ويسأله الله سبحانه وتعالى ويسأل قومه هل أدى فيكم رسالة، هل بشركم وأنذركم، فتجحد الأمم وتكون هذه الأمة شهداء له، فيقول الله عز وجل وبماذا تشهدون؟ يشهدون، قالوا قرأنا كتابك يا ربنا. فالمنة بمحمد صلى الله عليه وسلم، امتن الله علينا، والله عز وجل أرسله للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله للناس جميعا، كان كل رسول إلى يبعث في قومه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث للناس جميعا. يقول رحمه الله تعالى فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا. بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله يقول وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هذه تزكية من الله، وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالإيمان بالرسل هو أحد أصول الإيمان، ثم عقب ذلك رحمه الله تعالى وأتى بأصل من الأصول وهو الإيمان بالكتب. أهل السنة الإيمان بالكتب واجب وركن من أركان الإيمان، أن الله عز وجل أنزل الكتب، فمن الكتب ما ذكرت، سمى الله عز وجل لنا التوراة وسمى الإنجيل وسمى الزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وأعظمها القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. انظر كلها تنزيل، أنزلنا، ثم يأتي هؤلاء الضلال ويقول مخلوق، نسأل الله العافية. ويقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم، هداية إلى الصراط المستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقال الله عز وجل عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يقول رحمه الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وهذا تكلم رحمه الله عن أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. وانظر الإيمان بالساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ويقول إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث كائن، فالبعث كائن، وتأتي الساعة وستقوم الساعة كما قال الله عز وجل وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها، لا شك ولا مرية في ذلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، فالساعة قريبة، الساعة آتية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها والوسطى. وما يكون في هذا اليوم وهذا اليوم وهو اليوم الآخر وسماه الله عز وجل بأسماء، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم التناد، أسماء سماه الله عز وجل بما يقع فيه وما تقع فيه من الأهوال وما يقع فيه من الحوادث والتغيير الذي يحدث. تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل ذلك يتبدل، الجبال تتغير. هذا اليوم يوم عظيم، أخبر الله سبحانه وتعالى أن الولدان ماذا يصبحون؟ شيبة من هوله، وإن الرجل إذا يترك ناقته العشراء لهول هذا اليوم العظيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن الله يبعث من يموت. إذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة ينفخ في الصور نفخة فيصعق فيموت من أراد الله عز وجل له أن يموت، فيموت كله من أراد الله عز وجل له أن يموت مات، ثم بعد ذلك يكون نفخة الأخرى وهي نفخة البعث، وينزل مني وينزل مطرا كمني الرجال فينبت ويخرج من الأرض ويقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هل ينظرون تأويله؟ هذا اليوم الساعة آتية، الساعة آتية، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا البعث وما سيحدث بأمور، منها ما نشاهد من ما ينزل الله عز وجل من المطر، انظروا ويربط ذلك بما بالبعث، بالبعث يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك انظر للخلق، خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر. إذا كان الله عز وجل يخلق السماوات والأرض هذه العظيمة أليس بقادر على أن يعيد الإنسان بعدما خلقه؟ بلى. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، قال من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهذه كما أراد رحمه الله أظنه أن يبشر المؤمن، أن يبشر المؤمن أن في هذا اليوم أن فيه خير له. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه تسلية للمؤمنين، وأنهم إذا أتوا بالحسنات فالله يضاعفها، الله يضاعف هذه الحسنات، وما حصل منهم من سيئات وتابوا منها وكبائر وتابوا منها فإن الله عز وجل يغفرها لهم. الكبائر تكفرها التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فصفح الله عز وجل لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر هذه تكفرها الصلاة، تكفرها، يكفرها المشي إلى الصلاة، هذه الصغائر تكفرها تكفر. قال رحمه الله وغفر لهم، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. من كان عليه كبيرة، من مات وعليه كبيرة فهو تحت مشيئة الله. وهذا رد على من؟ الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون كافر الكبيرة، من ارتكب الكبيرة كافر ماذا؟ خارج من الإيمان، خالد مخلد في النار من ارتكب لو كبيرة واحدة. انظر هذا وأما المعتزلة فيقولون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكن في الآخرة في النار خالدا مخلدا مع الكفار. أما أهل المؤمنون، أما أهل الإسلام، أما أهل السنة والجماعة فيقولون في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له. عفو الله عظيم، رحمة الله عظيمة، إن لله كم رحمة؟ مئة رحمة، مئة رحمة، 99 أبقاها عنده سبحانه وتعالى. ورحمة ماذا؟ هذه التي يتراحم بها الناس. فالله رحيم يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا إذا المشيئة إذا لم يكن مشركا، إذا لم يكن من ارتكب كبيرة ولم يكن مشركا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. هذا هذه عقيدة أهل الإسلام، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها به ناره. بقي 10 دقائق. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
يقول رحمه الله تعالى: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. حديث الشفاعة، النبي الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: أخرجوا من النار، هذا نار الموحد. أولا نعلم أن النار دركات، النار دركات، أسفل السافلين الذي يكون فيها وهي أسفلها هي للمنافقين، كما عدها الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بيّن الله عز وجل ذلك. وهناك نار للموحدين، نار الموحدين، هذه النار التي يكون فيها أهل التوحيد، فيخرج الله عز وجل بشفاعة الشافعين، تشفع الملائكة ويشفع الرسل، من كان في قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان، فيخرج ولا يبقى فيها أحد، ويكون هي يأتي يوم وهي تتصفد أبوابها وينبت في قعرها الجرجير. هذه نار الموحدين، هذه نار أهل التوحيد الذين ماتوا وهم موحدون، هذه نارهم، الذي عليه معاصي وعليه كبائر والله عز وجل لم يغفر له وعذبه بقدرها، هذه نار الموحدين. أما نار المشركين فباقية خالدين فيها، الله عز وجل خلود فيها ولابثين فيها أحقابا. أما نار الموحدين فسيأتي عليه يوم ويكون يعني تخرج. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل دخولا الجنة، فيقول: يا رب أخرجني، فيخرجه الله عز وجل من النار، ثم يقول: يا رب يرى الجنة، يعني يريد يعني أريد أن آتي، يأتيني من ريحها من الجنة، قربني من الجنة، فيقربه الله ويسأل الله ويقول يعني: ولن أسأل بعدها غير شيء، فيقربه الله عز وجل من الجنة، فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول: يا رب ادخلني الجنة، فيقولها: أترضى أن تكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: أتهزأ بي يا رب؟ فيضحك الله عز وجل، يقول: عجبا لمجادلتك يا ابن آدم، عجبا لمجادلتك يا ابن آدم، فيقول: لك مثله وسبعة أمثاله، وسبعة أمثاله. هذه الجنة تفيض، تفيض، يبقى فيها ويخلق الله عز وجل لها أناسا. أما النار أعاذنا الله وإياكم منها، فتبقى هي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى حتى يضع الله عز وجل عليها قدمه فتئط، فيلتم بعضها على بعض، هذه النار ما يخلق الله سبحانه وتعالى لها ناس مثل الجنة، نسأل الله العافية. فيقول رحمه الله تعالى: ومن عاقبه بنار أخرجه منها بإيمانه فادخله بجنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا دليل على أن حتى ولو كان هذا الخير شيء، يعني ذرة، إما الذرة صغير النمل، صغار النمل، أو يكون الأقل منها من التراب نحو ذلك. قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة حق، النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات مختص بها لا يشفع فيها أحد سواه عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأولى في فصل القضاء، احنا نأتي مستعجلين عشان الوقت. الشفاعة الأولى شفاعة في فصل القضاء، وحديث الشفاعة الذي يدل على ذلك كما نهس عليه الصلاة والسلام وقال: أنا سيد ولد آدم. الحديث، هذه الشفاعة الأولى خاصة به. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، ما أحد يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح للجنة، لا يفتح باب الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون بك أمرنا أن نفتح. الشفاعة الثالثة وهي الشفاعة لعمه أبي طالب، وهنا لا يشفع لكافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع لعمه ويكون في ضحضاح من النار، في يعني على في ضحضاح من النار، وله نعلين يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الشفاعة فهي عامة، وهي الشفاعة لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت الحسنات والسيئات، وهؤلاء هم أهل الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم بدخول الجنة. الشفاعة الثانية وهي من يعني حكم عليه أو بدخول النار فيشفع فيه ألا يدخلها، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ليست خاصة، عامة. كذلك الشفاعة الثالثة ولا الرابعة، الثالثة، أيوة، الشفاعة الثالثة وهي لخروج من دخل النار من الموحدين يخرج منها يشفع فيه، هذه الثالثة. الرابعة الشفاعة لأهل الجنة بالرفعة في الدرجات، وهذه الذي يريدها أهل الإسلام المؤمنين. إذن عندما حد سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال وقال: ما كنت أظن أحدا يسأل غيرك، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله إيش خالصا من قلبه. هذه الشفاعات التي يشفع ويخرجون منها كما ذكر رحمه الله تعالى. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. يا أهل الجنة خلود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يؤتى بالموت، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذا عندما يكون أهل الجنة كامل، يكتمل دخول أهل الجنة كاملا، يؤتى بالموت، ثم بعد ذلك يذبح بين الجنة والنار. والجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن موجودتان مخلوقتان، وهي أعدها الله كما ذكر رحمه الله لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه، وهذا من أعظم النعيم، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، يناديهم الله عز وجل: إن لكم موعدا، ينادى إليه إن لكم موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا، ألم ينجينا من النار؟ فيكشف الله عز وجل عن وجهه فلا يرون نعيما أفضل من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة. يقول رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم نبيه صلى الله عليه نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق. نعم، هذه الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، هذا هو القول الصحيح من أقوال العلم. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. كما قال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقال عن المشركين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا النعيم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى نعيم عظيم. ذكر الله عز وجل أن الكفار محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فلا نعيم أفضل من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخ.